الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وقد فرغنا في اللقاء السابق من الحديث 27 وهو المتعلق بخصال الفطرة، وأملينا عليكم بعض الكلمات متعلقة بهذا الأمر. ننتقل إن شاء الله في هذا اللقاء إلى باب الغسل من الجنابة. الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء، وأصل الجنابة البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني جنب لأن ماءه باعد محله. ويراد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابهم وغير ذلك، وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، عدم فيه من فوائد صحية وقلبية، فإن المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل له فطور وكسل وتبلل الدهن وركود في حركة الدم. ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته ونشاط وينشط دورة الدم في جسمه فيعود إلى نشاطه، وكم في شرع الله من حكم وأسرار وفقنا الله تعالى لفهمها والإيمان بها. الحديث 28، يعني إلى الآن نقول ممكن أن يستدرك أحدنا ما فاته من حفظ الأحاديث إلى الآن، لأن الكتاب يشتمل على أكثر من 450 حديث، فدي ثروة عظيمة إذا وعيتها في قلبك إن شاء الله نأمل فيك الخير الكثير. 28 ممكن تستدرك اللي فاتك وتبدأ معنا من الآن. على كل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب، قال أي أبو هريرة: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. في هنا جزئية قبل ما نشرع في قراءة الشرح، وهي إن الأصل في العبادات الحظر والمنع، ده قاعدة معروفة، والأصل في العادات الإباحة، مضبوط، وعليه لا يشرع لأحد قط أن يجتهد ليحدث عبادة أبدا إلا الصحابي وفي عهد النبوة فقط. وركزوا في المعلومة دي كويس، ليه؟ حتى تنشأ السنة التقريرية، لأن السنة التقريرية معناها إيه؟ أن يفعل الصحابي شيء أو يقول قول ويعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، ضابط السنة التقريرية، واخد بالك؟ فهذا فعله الصحابة، يعني هذه فعلة من أبي هريرة، وفعلة عمرو بن العاص، وفعلة عبد الله بن أنيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتل خالد بن سفيان الكلابي، يقول: فرأيته فخشيت أن يفوت مني، وخشيت أن تفوت مني الصلاة، فبدأت أصلي وأنا أمشي إليه أومئ بالركوع والسجود. يبقى هنا اجتهد، وعمر بن العاص اجتهد، وأبو هريرة في هذا الحديث اجتهد، ليه؟ لتنشأ السنة التقريرية. أما بعد عهد النبوة أو من غير الصحابة فنرجع إلى الأصل، وهو الإيه؟ المنع والحظر. يقول غريب الحديث: إن خنست بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء، يعني انسللت واختفيت. قال ابن فارس: الخنس الذهاب بخفية، وخنس الرجل تأخر منه، أي من أجله، حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم. كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث كما ورد في القرآن والحديث، قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقالت إحدى أمهات المؤمنين: كنت جنبا. طبعا قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الأصل في لغة العربي أن الخطاب يكون بالمذكر ويدخل فيه النساء، ده الأصل الأصل في الخطاب يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده لغة العرب يخاطب بالتذكير، ولكن يدخل فيه الإناث على الاتفاق، إلا إذا دلت قرينة على خروج النساء من هذا الحكم، كقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. كلمة أو ما ملكت أيمانهم للذكور فقط، أما النساء فلا. أعيدها تاني. الأصل في لغة العربي أن الخطاب يكون بصيغة المذكر ويدخل فيه النساء بالاتفاق، إلا إذا دلت قرينة تدل على غير ما نقول. مثال ذلك قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كل ذلك للرجال والنساء. ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، أيضا للرجال والنساء. أو ما ملكت أيمانهم للرجال فقط، وعليه لا يشرع للمرأة أن تكشف عورتها المغلظة أمام غلامها بحجة أو ما ملكت أيمانه، خطأ كبير، بل من فعل ذلك يخشى عليها أنها استحلت ما حرم الله والكفر عياذا بالله. واضح يا أخوانا المعلومة دي؟ قالوا تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقالت إحدى أمهات المؤمنين كنت جنبا، لا ينجس بضم الجيم وفتحها، سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة. طبعا دية سبحان الله اللفظة التي وردت، وليس لنا أن نحيد عنها كما يقول بعض المبتدع في كل كلمه سبحان الملك، لا، فانتبهوا لشعارات المبتدعة. المعنى الإجمالي، لقي أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وصادف أنه جنب، فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال، فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل، ثم جاء إليه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين ذهب، فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب وذهب ليغتسل، وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال. اكتب عندك على أي حال، أي حيا أو ميتا، أي حيا أو ميتا. ما يؤخذ من الحديث كون الجنابة ليست نجاسة تحل البدن، كون الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، وليس معنى أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينية أي ذاتي متنجسة إذا أصابته النجاسة. جواز تأخير الغسل من الجنابة، تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات، مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علمه، وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب. نعم.
وما يشرع السير على جنابه؟
نعم يشرع، ولكن لوازم بقى الجناب، يعني دخلت عليك الصلاة. نعم نعم. لا، من ناحية المشروعية مشروع، ولكن خلاف الهدي. فضل. نعم لم ترد، وهي لكن نشرها المبتدع يعقوب. نعم أي نعم اعتدى عليها. نعم لم يرد باشا. نعم
هو على المنبر وحيد الله صلوا على النبي، هل هذه تؤثر في الخطبة؟
والله أخي الفاضل حزبنا من الشر أن نأتي بأفعالهم ونذكرها، يعني ما ينبغي أبدا أن نذكر هؤلاء القوم ولا نذكر أفعالهم، كل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإفلاس العلمي، لو عنده علم ما لجأ إلى هذه الألفاظ. لا لا تؤثر، الحكم الشرعي واضح. نعم ولا تقال أبدا، لم يكن من هدي سلفنا الصالح. نعم. يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس، ونجس بفتح الجيم لا بكسرها، لأن هناك فرق بين نجس بفتح الجيم ونجس بكسر الجيم. نجس بفتح الجيم هي أصل النجاسة العينية، أما نجس فهو طاهر وأصابته نجاسة. مظبوطة؟ يعني بناء على ذلك عذرة الحمار عزك الله نجس، وقعت عذرة الحمار على ثوبك أصبح ثوبك نجس. بفتح الجيم هي أصل النجاسة، بكسر الجيم أصابت شيئا طاهرا. قال تعالى إنما المشركون نجس، ولا يلزم من كونهم نجس أن من صافحهم يتوضأ كما قال الحسن البصري، لا لا يلزم، ولكن نجاستهم كما قال أهل العلم نجاسة معنوية. الحديث 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري ومسلم. وقالت أي عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. غريب الحديث إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك. قال الزمخشري عبر عن إرادة الفعل بالفعل لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له، والقصد الإيجاز في الكلام. ثم يخلل بيديه شعره، التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر. قد أروى بشرته أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشر المراد هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر. إذا ظن، الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام. أفاض عليه، أسال الماء على شعره. اكتب عندك والظن يأتي في القرآن، والظن يأتي في القرآن ويراد به 3 معاني. المعنى الأول اليقين، ومنه قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. المعنى الثاني يأتي بمعنى الظن الراجح، الراجح. وضابطه اعتقاد شيء راجح خلاف مرجوح، اعتقاد شيء راجح خلاف مرجوح. الأمر الثاني نعم لعلي غير مشكلة، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ولا ملاقوا ربهم، ده في موضوعين. نعم. ومنها قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيا، أي هنا بمعنى اليقين. المعنى الثالث الظن يأتي بمعنى الشك أو الوهم. الثالث نعم الشك أو الوهم. ومنه قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. نرجع للكتاب. المعنى الإجمالي تصف عائشة رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه لتكون نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة. يبقى بناء على ذلك يوجد إناء فيه ماء ويغترف منه، إما أن يغترف بيديه وإما أن يغترف بإناء صغير. ففي هذه الحالة من السنة أغسل اليدين قبل أن يقع في الإناء. أما في واقعنا الحاضر فالأمر يختلف، عندنا الصنبور والأشياء هذه فالأمر بعيد عن واقعنا الحاضر، ولكن إن وقع فلا بد أن تغسل اليدين قبل أن تدخلهما في الإناء. يقول بدأ بغسل يديه لتكون نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة، وتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر وأروى البشرة أفاض الماء على رأسه 3 مرات ثم غسل باقي جسده. ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه وهو وعائشة إناء واحد يغترفان منه جميعا. ما يؤخذ من الحديث مشروعية الغسل من الجنابة سواء كان ذلك لإنزال المني أم لمجرد العلاج كما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة. إن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن. قولها كان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة. جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد، تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي. قولها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر، فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد، سائر الجسد أي بقيته. أعيد، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر الجسد يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا غسل أعضاء الوضوء ولم يغسل بقية البدن ارتفع الحدثان، لا ما ارتفعش، بل لابد من تعميم الجسد في الماء. لذلك اتفقت كلمة العلماء على أن لغسل الجنابة ركنان، الركن الأول النية والركن الثاني تعميم الجسد بالماء، هذا هو الأصل. فإذا اختل ركن من الاثنين بطل الغسل حتى لو كان الرجل جاهلا أو ناسيا، لأن الأركان كما قلنا لا تسقط إلا بالإكراه أو بالعجز، أما الجهل أو النسيان فلا يعد عذرا في ترك الأركان بعكس ترك الواجبات. وبناء على ذلك لابد من الإتيان بهذين الركنين اللي هو النية، ودي محلها القلب كما لا يخفى، الأمر الثاني تعميم الجسد بالماء. لذلك من الطرائف لما ذهب رجل إلى أبي الوفاء علي بن عقيل، وهذا الإمام وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه من أذكياء العالم، أبو الوفاء علي بن عقيل من علماء القرن الرابع، من كتبه كتاب يسمى الفنون في 800 مجلد، تسمع في 800 مجلد. وذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن أبو الوفاء هو كان حنبلي في الفروع، ولكن تلبس بعلم الكلام كما قال عنه الذهبي في السير، ولكن أدركه الله بتوبة قبل موته، ودي مهمة. ولكن الإمام الذهبي ما ذكر التوبة في سير أعلام النبلاء، عشان كده دايما حاول لا تتعدل بالحكم على الأئمة الأكابر الذين تلبسوا بعلم الكلام وتهدر أقوالهم لأن جلهم تاب قبل موته. الشاهد ذهب إليه رجل وقال يا إمام أكون جنبا وأنغمس في الماء مرات وأقول ما طهرت من الجنابة، فقال له أبو الوفاء علي بن عقيل اذهب يا رجل فقد سقط عنك الغسل. قال له ولما يا إمام؟ قال حدثنا الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق. أنت مجنون؟ فعلا يعني بتغتسل تغتسل في الماء وتقب كده 3 مرات وتقول ما طهرت من الجنابة، ده عياذا بالله جنون عياذا بالله. طيب نعم. أما شيخ محمود أفتاك، أنت بتسألني وشيخ محمود يفتيك، تخيل ديت بقى تيجي زي مش عارف والله، بقول لك أنت بتسألني وشيخ محمود بيفتيك وما يعرفش حاجة، أنت بتعرف حاجة؟ حاجة غريبة والله يعني. يا أخي الفضل هذا الغسل لا يصح، غسله لا يصح، لابد من النية. وغسل الجمعة لا يسقط غسل الجنابة، الخلاف في غسل الجمعة هل يرفع الحدث الأصغر أم لا؟ معايا وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله. الحديث نعم. لا ما هو لو أنت اغتسلت الجنبة يجزئك ولكل عمل النية. نعم. الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث.
لو اجتمع غسل الجنابة مع غسل الجمعة اغتسل غسل الجنابة يسقط عنه غسل الجمعة؟
نعم.
يعني يعتبر مأجور ويأخذ الأجر
إن شاء الله.
نية واحدة.
نية واحدة لكل عمل النية. والجماعة بقى يقول لك إيه وأنت رايح الجامع يجيب لك لستة عذرا يعني قائمة فيها نيات، هذا من التعمق في دين الله، من التعمق ومن التمطع. يقول لك انوي كذا وكذا 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 وكذا، جبتها منين؟ جبتها منين؟ يعني المفترض احنا كناس يعني نقتدي بالسلف لا نحد عنهم في اي شيء. لم يرد هذا عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح انما الاعمال بالنيات، اي لكل عمل النية. اما ان كنت تظن او تبتغي الاجر فالله عز وجل جواد كريم، انت شغل نفسك بديت ليه؟ الله سبحانه وتعالى يجازى على القليل بالكثير، ليس ثم داعي للابتداع في دين الله عز وجل. لا وعد بقى كمان عد عد هذا مخالف. الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضوء دايما لو كانت الواو مفتوحة يبقى معناها الماء، الواو مضمومة يبقى وضوء يبقى الماء، وضوء الفعل نفسه، فرق بين الاثنين. وضوء إذا كانت الواو مفتوحة المعني به الماء، فأتيت بوضوئه يبقى أتيت بالماء، فإذا به يتوضأ أو وضوءه يبقى الفعل، فتحت الواو يبقى الماء، ضمت الواو يبقى الفعل. معايا؟ يقول وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. في الصحيحين. غريب الحديث أكفأ الإناء قلبه على وجهه وكفأه أماله، والحديث يفيد الإمالة بلا شك، وهذا ما يوافق رواية البخاري وهي كفأ، وأنكر بعضهم أن يكون أكفأ بمعنى قلبه. ضرب يده بالأرض أو الحائط المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء. إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه وإسالته فوقه، فلم يردها بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال من الإرادة لا من الرد كما غلط بعضه. ما يؤخذ من الحديث، هذا الحديث نحو الحديث السابق وفيه فوائد نجملها فيما يلي. الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا، وفي هذا الحديث ذكر أن غسلهما مرتين أو ثلاثة. دائما القاعدة عند أهل السنة والجماعة، ودي من جملة الفوارق بين أهل البدعة والضلالة وأهل السنة، عندما نتكلم في مسألة من المسائل لابد أن نأتي بكل النصوص الواردة في المسألة لازم، أما أن تقتصر على نص وتقول فيه الكفاية وفيه الغنية لا، خطأ كبير. يبقى نأتي بالنصوص كلها ونبدأ إيه؟ نجمع بينها إن كان فيها شيء من التعارض، اتفقت كلها على شيء واحد فهذا هو الحكم المتعارف عليه. في هذا الحديث أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه، ثم مسح بيديه الأرض بالأرض مرتين أو ثلاث، وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد تركها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر. يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه، وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد، ولعل أحسن ما يجمع بينهم أن يقال إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا، ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا. في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه فلم يقبلها، وإنما نفض يديه من الماء، إنه لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كالدلك في الوضوء سنة، إنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنبة بعد غسلها في الوضوء، فقد صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنبة. إن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاث قياسا على الوضوء ولا قياسا مع النص، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. يعني معناها الإنسان حينما يغتسل للجنابة يعمم الجسد مرة بالماء مرة واحدة فقط. ولابد أن نفرق بين تعميم الجسد للنظافة وتعميم الجسد لرفع الحدث. تعميم الجسد للنظافة كما تشاء، كما يترأى لك بها بليفة بصابون بأي شيء والأشياء دي كما يترأى لك. أما تعميم الجسد لرفع الحدث مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط. ولابد أن نفرق بين الاتباع للسنة حتى لا نقع في الابتداع. أما ورود النص في الوضوء ورد به النص، طيب قياسا عليه قلنا كما قال أهل العلم لا قياس في العبادات، لأن العبادات مجهولة العلة، فلما جهلت العلة انتفى القياس. وأيضا لحظة واحدة، وأيضا بالمناسبة مسألة لا قياس في العبادات، هذه الكلمة لها مراد عند الفقهاء بدليل إيه؟ إن مثلا العلماء يقولوا إيه؟ فمن سهى في صلاة النفل وجب عليه سجود السهو قياسا على السهو في صلاة الفريضة، كويس، وهكذا. ويجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في النفل كما يقرأها في الفرض قياسا. ونقول لا قياس في العبادات، إذن معنى كلمة لا قياس في العبادات مقيدة مش مطلقة. والصواب لا قياس في العبادات أي لا قياس في أصل إنشاء عبادة قياسا على عبادة أخرى. يعني أنا ما نشئش عبادة جديدة قياسا على عبادة أخرى. بمعنى إيه؟ إحنا بنصوم شهر رمضان قياسا عليه نصوم مثلا شهر ربيع الأول، لا، هذا لا يجوز، لأن هنا أنشأنا عبادة نتيجة قياس. أما قياس شروط العبادة بعضها على بعض، أركان العبادة بعضها على بعض، هذا لا بأس به إن شاء الله، وهذا مشروع وليس من هو القياس الممنوع. يبقى القياس لا قياس في العبادات أي معناه ننشئ عبادة جديدة من أصلها قياسا على عبادة أخرى. مفهوم يا أخوانا جزء ديت؟ أنا سأفرغ من قراءة الأحاديث ونملي سواء اليوم أو هذا. تفضل يا شيخ، أو استول حاجة شخصة. نعم. لا، الغسل الميت، ما غسل الميت اغسلناها ثلاثا أو أربعا أو خمس أو وترا، حتى إن الجزئية دي كلمة اغسلناها ثلاثا أو خمسا حديث أم عطية، ذهب بعض أهل العلم من خلال هذه الألفاظ ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. قالوا إن العلة في غسل الميت النظافة، كويس، وده اللي رجحه العثيمين في الشرح الممتع. وبناء على هذا الترجيح هيعتلك مشكلة تانية، إيه هي؟ ما الحكم الشرعي إن تعذر تغسيل الميت؟ هل ييمم؟ إن وقلنا إن العلة النظافة يمتنع التيمم، مظبوط كده؟ لأن العلة منتفي. ولكن الصواب والذي عليه العمل أن غسل الميت علته تعبدية بالقصد الأول وبعد ذلك نظافة بالقصد الثاني. خذوا بالكم من دي كويس. ها؟
الميت ثلاثة.
ثلاثة أو خمسة أو سبعة، أنا رأيتن ذلك. نعم.
ولا واحدة ولكن واحدة تجزئ؟
لا.
لا تجزئ.
لا تجزئ. ثلاثة. ورود النص تفضل. نعم. لا بأس به. لا، الماء اللي هو الماء الطهور، والصواب ان الماء نوعين، طهور ونجس. ما هو هل اختلط بصابون ماء ولا خرج عن اطلاقه؟ الضابط ايه؟ لما اشوفه اقول يا اخوانا ده ماء وصابون، يبقى ما عادش ماء معايا. لابد على ايه؟ على اطلاقه، اي الماء الذي من راه قال انه ماء. تفضل يا شيخ خالد. سيأتي بإذن الله بعد قليل إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله. يقول الحديث 31 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. المعنى الإجمالي كان الحدث من الجنابة عندهم كبيرا، لذلك لذا أشكل عليه هل يجوز النوم بعده أو لا. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقد وهو جنب؟ فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة. ما يؤخذ من الحديث جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ، إن الكمال ألا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة، مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إذا لم يغتسل كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. الحديث 32 عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسألهم، ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج وهو مما يستحي من ذكره عادة قدمت بين يدي سؤالها لإلقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السمعين، فقالت يا رسول الله إن الله جل وعلا وهو الحي لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحي من ذكره من أجل الحياة ما دام في ذكره فائدة. فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها دخلت في صميم الموضوع فقالت هل على المرأة غسل إذ هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليها الغسل إذا رأت نزول الماء أو ماء الشهوة. في مقولة للإمام النووي رحمة الله عليه ينبغي على طالب العلم ألا تغيب عنه، وهي يضيع العلم بين ثلاث. قال النووي رحمه الله يضيع العلم بين ثلاث: بين مستحي ومستكبر ومتلدد بأفخاذ النساء. بين مستحي ومستكبر ومتلذذ بأفخاذ النساء. بأفخاذ النساء يعني ايه؟ قاعد جنب مراته يسيبها يروح فيه ومتلذذ بأفخاذ النساء. ها نعم كويس، لأخذ بالك كلمة مستحي مستحي. لذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم عمن هو فوق وعمن هو دون وعمن هو مثله. كلام سفيان. لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم عمن هو فوق وعمن هو دونه وعمن هو مثله. فكثير من الناس يستحي أن يطلب العلم لعلو مكانته عند الناس كما أقنعون، ويبدأ كيف يأتي ويجلس عنده شيء من الحياء أو عياذا بالله الكبر. الكبر وطبعا من أخطر ما يبتلى به طالب العلم الكبر، أخطر شيء، لأن يتولد منه سوء ما بعده سوء. وذكرت لكم على ما أذكر إن لم أكن واهم إن علامات الكبر عند طالب العلم علامتين: العلامة الأولى لا يقبل الحق إن عرض عليه، العلامة الثانية إن أخطأ وصوب لا يقبل الصواب. موجودين عيادا بالله أبشر بكل شر علامات الكبر عند طالب العلم. نعم، لا يقبل الحق إذا عرض عليه، أخطأ وصوب لا يقبل الصواب، لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. كان يبقى معنا الساكن دوت هم وصلت انا خلاص اوشك. نعم يا فضل. لا لا يقبل يعني هو انا بتكلم في مساله واخطات فانت صوبتني ما قبلت منك الصواب. اما ذكى عرض عليه الحق ابتداء انا بعرض عليك الحق يعني وجدت شيء معين فبعرضه عليك ما قبلته معلومة الكبر يا عياذا بالله. وده خطيرة يا اخواننا عند طالب العلم خطيرة جدا تحول بينه وبين طلب الحق. وطبعا كما تعلمون ان الكبر يتولد من العجب من العجب. اذا عجب العبد بنفسه وبعلمه وبكثرته ما يحفظه يتولد منه الكبر وفوق كل ذي علم علم. لذلك من الطرائف مرة جلس واحد مع سفيان مع الامام الزهري فالإمام الزهري بيحدث بحديث فالرجل أنكر عليه فقال إنكم تحدثون بأشياء ما نسمعها. فقال له الزهري حفظت العلم كله؟ قال لا. قال كويس حفظت نصفه وبقي النصف؟ قال نعم. قال هذا من النصف الذي لم تحفظه. فهم؟ هذا من النصف الذي لم تحفظه. نعم. طيب نقف ولا نكمل هذا الحديث حتى أذان المغرب. يقول ما يؤخذ من الحديث أن المرأة عليها الغسل حتى حين تحتلم إذا أنزلت وراءة الماء أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل ومن ذاك يكون الشبه في الولد كما أشار إليه هذا بقية الحديث. إثبات صفة الحياء لله عز وجل إثباتا يلوق بجلاله على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء يقيم في البدائع إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا وكذلك الإخبار عنه بالسلب كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فإنه يتضمن كمال حياة قيوميته. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية اكتب معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية افتح قوس أي المنفية عن الله هو أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه رسوله مع اعتقاد ثبوت كمال الضد مع اعتقاد ثبوت كمال الضد. ده المعتقد إياك أن تحيد عنه. أن ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يعني ننفي عن الله السنة والنوم ننفي عن الله العجز ننفي عن الله الموت ننفي عن الله العور إن ربكم ليس بأعور ولكن مع اعتقاد ثبوت كمال الضد يعني ننفي عن الله النوم مع اعتقاد كمال الحياة القيومية ننفي عن الله الموت مع اعتقاد كمال الحياة ننفي عن الله العجز مع اعتقاد كمال القدرة ننفي عن الله الظلم مع اعتقاد كمال العدل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية. يقول إن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي يستحي منه إن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام الذي يستحي منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام ليخفف وقعه ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء. نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.